أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري لإثبات مدعاة من أن الموضوع في المقام واحد وهو عبارة عن الفقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا خصوصية للأصناف الثلاثة إلا باعتبار كونها مصاديق لهذا العنوان. الدليل الثاني والشاهد الثاني على ما ذكره هو مسألة أن الغرض والحكمة من تشريع الخمس هو سد الحاجة، وسد الحاجة لا يفرق فيه بين البسط وعدم البسط، المهم سد الحاجة. إذا دفع تمام النصف الخمس إلى صنف من الأصناف سد الحاجة، سد حاجة المحتاجين من بني هاشم، فعليه لا ينبغي أن يفرق بين البسط وبين عدمه. وهذا معناه أننا لا نشترط ماذا البسط، وكما يصح البسط ويكون امتثال للواجب ويتحقق به غرض التشريع، كذلك إذا لم يبسط ودفع تمام الخمس إلى بعض الأصناف قلنا أيضا تحقق الغرض، وبتحقق الغرض لابد مثلا أن يسقط الواجب. هذا الكلام يمكن أن يعني نتأمل فيه بهذا الاعتبار، بأن الغرض وإن كان صحيح كما يعني يظهر من الأدلة أن الغرض هو رفع الحاجة، وقد صرحت بذلك الروايات، لكن الشارع إذا فرضنا أنه اعتبر طريقة معينة في رفع ماذا؟ في رفع الحاجة، اعتبر طريقة معينة في رفع الحاجة، حينئذ لا يمكن تجاوز هذه الطريقة، وذلك أن اعتبار هذه الطريقة معناه أن لها الدخل في ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبرها، لماذا اعتبر هذه الطريقة الخاصة في رفع الحاجة؟ فمن اعتبار الطريقة الخاصة في رفع الحاجة نستكشف أن هذه الطريقة دخيلة في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبر هذه الطريقة. حينئذ لا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الطريقة ويقول بأن الغرض يتحقق بدون هذه الطريقة، لا يمكن ذلك، لأن الشارع بحسب الفرض اعتبر هذه الطريقة، فلا يجوز تجاوز هذه الطريقة، ولا يمكن ادعاء بأن الغرض يتحقق من دون تلك ماذا؟ تلك الطريقة. المدعى في المقام أن رفع الحاجة هو الغرض صحيح، لكن بهذه الطريقة، بالطريقة التي تفهم الأدلة بقطع النظر عن حكمة التشريع، والأدلة يفهم منها التصنيف، يفهم منها خصوصية الأصناف، يفهم منها أن الأصناف لها خصوصية ولا يمكن إلغاء هذه الخصوصية، وأنه لا بد من ماذا؟ من تقسيم الخمس إلى سهام ثلاثة، يعطى سهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء، إلغاء خصوصية الأصناف كلها، ودعوى أن الموضوع هو الواحد هو الفقير من بني هاشم، بهذا الدليل، بدليل أن حكمة التشريع هي رفع الحاجة، ورفع الحاجة يتحقق من دون افتراض البسط، هذا كأنه مصادرة، كأنه يفترض من البداية عدم خصوصية الأفراد، يفترض من البداية أن الخمس ثابت في الجامع، وهذا حينئذ يقول أن الغرض يتحقق بدفع الخمس إلى بعض الأصناف ولو مع حرمان الأصناف الأخرى، لأن الغرض هو مطلق رفع الحاجة. الطرف المقابل يقول لا، الغرض هو رفع الحاجة لكن بكيفية خاصة، بكيفية خاصة أن يقسم الخمس إلى أقسام، فمع وجود هذه الأصناف الثلاثة حرمان بعضهم ودفع الخمس إلى الباقي، هذا لا يحقق الغرض الشرعي، لماذا؟ لأن هذه الطريقة بحسب الدعوة ماذا؟ معتبرة. مثل هذه الدعوة لا يمكننا أن نقول أن هذه الطريقة يمكن تجاوزها، لأن الغرض والحكمة تتحقق من دون هذه الطريقة بدفع بسد الحاجة مطلقان. هذا لا يمكن ذلك، مع افتراض ماذا؟ مع افتراض اعتبار الطريقة الخاصة. إذن المهم هو هذا، المهم أنه هل نملك دليل على إلغاء خصوصيات الأصناف؟ هل نملك دليل على أن المعتبر هو الدفع للجامع وأن هذه مجرد مصارف؟ هل نملك دليل على هذا أو لا؟ هذا هو المهم. وأما التمسك بحكمة التشريع وغرض التشريع هذا لا يخلو من مصادرة على المطلوب في محل الكلام. سيد الخالق كما قلنا أيضا تبنى هذا الرأي وذكر له قرينتين، ذكر له قرينتين غير ما ذكره الشيخ الأنصاري. القرينة الأولى، هذه القرينة موجودة في كلماتهم وهم أخذ عنهم، وهي أن أحد الأصناف ابن السبيل وهو نادر التحقق بالأشهار، ولكن قال بوجوب البسط الذي يجتني وجوب البسط على أن نصف الخمس للأصناف الثلاثة بعناوينها الخاصة، يجتني على هذا وجوب البسط. لازم يقول بوجوب البسط، يقول لازمه تخصيص ثلث النصف من كل نعم لهذا الصنف النادر، تخصيص ثلث النصف، نصف الخمس مقسم ثلاث، فلا بد ان نخصص ثلث الخمس، ثلث الخمس، ثلث النصف المن لهذا الصنف النادر، لهذا الصنف النادر نخصصه به. وإذا لم يتحقق هذا الصنف، بعضها ما تصنف من سبيل أصلا، وإذا لم يتحقق هذا الصنف فلا بد من ادخاره له إلى أن يوجد حتى يدفع إليه. يقول وهو كما ترى، كما كل منهما كما ترى، في حال وجوده نادرا قليلا تخصيص ثلث النصف له، وثلث النصف مساكين يقدر عددهم بالبلوغ، هذا كما ترى. وفي حال عدم وجود اصلا لزوم ادخاره الى ان يوجد، هذا ايضا كما ترى، كل منهما لا يمكن الالتزام به. بخلاف هذا قلنا بأن هذه الأصناف الثلاثة مصرف، وأن المالك نصف الخمس من هو الجامع، أن المالك هو من الجامع، وهذه المصارف الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة هي مصرف الخمس، حينئذ لا يلزم الإشكال. واضح؟ لا يلزم الإشكال، لأن المالك هو الجامع، ودفعه نصف الخمس إلى أي صنف من هذه الأصناف هو دفع لمزداق ذلك الجامع، فكأنه دفع علما إلى الجامع، فلا توجد مشكلة في حمله على المصرف أصناف الثلاثة. وافتراض أن المالك هو الجامع، حينئذ لا نلتزم بوجوب البسط، فلا تلزم هذه المحاذير. ابن السبيل ما موجود، مشكلة ندفع للباقي، موجود قليل هم ندفع له من مقدار الحاجة، ونعطي الباقي من إلى الباقي، ما وقعنا في أي إشكال. لا نعلم من السبيل النادر مقدارا مساويا لما ندفعه للألوف من المساكين، وأيضا لم ندخر ثلث النصف لهذا في حال عدم وجوده. هذا كلامه تقريبا نفس كلامه. احنا اللي طرحناه قلنا ان القائل بوجوب البصر، ان القائل بوجوب البصر او على الاقل فبعض من يقول بوجوب البصر، حددنا مقصود الوجوب البصر ان المقصود من وجوب البصر هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الاصناف وحرمان البعض الاخر، هذا المقصود بوجوب البصر. ومن الواضح ان هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين شنو؟ بين الاصناف، المساواة شيء اخر. هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الاصناف. لا يجوز تخصيص نصف الخمس ببعض الاصناف وحرمان البعض الاخر. وأضفنا إلى ذلك أن هذا القول مختص بصورة وجوب الأصناف ولا يشمل ماذا؟ حالة عدم وجود بعض الأصناف. بناء على أن وجوب البصر يراد به هذا المعنى، يراد به عدم جواز تخصيص النصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. وفي حالة وجود الأصناف لا في حالة عدم بعض الأصناف، حينئذ هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي لا يعرف، لا يعرف، لأنه في حالة عدم وجود إذ نستدين القائل بوجود البصر يلتزم بجواز دفع نصف الخمس إنما بصنفين آخرين، يلتزم بذلك لا يتم بالادخال، حتى تقول بان الادخال لازم باطل لا يمكن الالتزام به، لا يلتزم بوجوب الوصف في حاله وجود الاصناف. ابن السبيل اذا موجود تدفع له مو تدفع له مقدار من شان ما تدفعه الى المساكين، لا تدفع له مقدار حاجته، تدفع له بمقدار حاجته، هذا محصول بوجوب الوصف. أو لنفترض أن هذا هو المقصود بوجوب البصر، حينئذ لا إشكال عليه. لا يلزم الادخار أن تلزم وجوب البصر، لا يلزم منه الادخار الذي هو محذور في حد نفسه، ولا يلزم أن ندفع لبعض الأصناف أزيد مما ندفعه لمن؟ للبعض الآخر. لا يلزم هذا. واضح؟ لا يلزم أن ندفع لابن السبيل الواحد مقدار مساوي من ما ندفعه للمساكين الذي قد يبلغ عددهم بالظروف، وهو على هو محظور. هنا ايضا لا يلتزم القائل بوجوب البصر بذلك، وانما يكون في حاله وجوب ابن السبيل الواحد يدفع له ما يحتاجه، يدفع له ما يحتاجه، ومو تدفع له مقدار مساوي لما تدفعه الا للمساكين. فوجوب البصر بهذا المعنى لا تلزم منه هذه المحاذير التي ذكرها، لا محظور الادخار ولا محظور المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الأصناف، بالرغم من اختلافها قلة وكثرة. كل منهما لا يلزم القول بالضبط كما قلنا، يعني أنه في حالة وجود الأصناف لا يجوز تخصيص هذا الخمس بماذا؟ ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر. نعم، لو قلنا فسرنا وجوب البصر بما يظهر من عبارة الصلاح الحلبي بالنظارة في وجوب التثليث، وجوب التثليث نصف الخمس يقسم اثلاث، ثلث للمساكين، ثلث لليتامى، ثلث علما لابن السبيل، هذا ثلث لابن السبيل، وجد ولم يوجد، وجد نادرا يعطى له، فيلزم شنو؟ المساواة اللي هو محذور. ما موجود هم لا بد من ادخاره له، فيلزم ماذا؟ الادخار. اذا قلنا بذلك هذا المحذور يرد، لكنه اذا لم نقل بذلك كما هو ظاهر كلمات اكثر من واحد منهم ان وجوب الفصل لا يراد به التثليث، للشيخ الانصاري صراحه نفى التثليث وقال انه لا قائل بالتثليث ولا بد من تاويل عباره الصلاح الحلبي ولا يمكن الزام التثليث. بناء على هذا الاشكال بعد ذلك، هذه القرينه لا تكون تامه لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المالك هو الجامع. لا، نلتزم أن المالك هي الأصناف الثلاثة، يعني يمكن التزام الخصوصية للأصناف الثلاثة، وأن المالك هو ابن السبيل بعنوانه، والمساكين بعنوانهم، واليتامى بعنوانهم، هو المالك من الخمس. ما لا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك وجوب البصر. صحيح، يلزم من ذلك وجوب البصر، المجرد بهذا المعنى. ولا يلزم من ذلك لا الادخار ولا التسوية بين الفرد النابغ وبين الأفراد السليمة. بل ايه؟ لا اقول هاي عبارتنا بعد استكشفنا من عبارة الشيخ الطوسي لبعض الموصول انه يفترض وجود الاصناف، ويقول يجب الدفع عليهم الشعبارة كانت موجودة. القرينة الثانية اللي ذكرها وذكر بانها هي اقوى من القرينة الاولى، وقال انها هي العمدة. قال ان الآية المباركة دالة على الاستغراق لجميع أفراد اليتامى والمساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام اليتامى المساكين، المفيد للعموم. جمع المعرض باللام هذا محلى باللام من أدوات العموم، ويكون دال على العموم وضعا. وعليه يقول: فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الأفراد من تلك الأصناف، بحيث لو قسم أي الخمس على بعضا دون بعضين يضمن المن للآخرين، يكون ضامن المن للآخرين، فإن هذا مقطوع العدم. مقطوع العدم يعني التقسيم على أفراد الصنف الواحد، ولا مقطوع العدم كما سيأتي بعد. المسألة الثانية هي التقسيم عموماً كما قلنا على الأفراد الصنف الواحد، هل سيأتي بعد. يقول هو مقطوع العدم، ويقول أن هذه قرينة قطعية على عدم إرادة المنك، وأن الموارد الثلاثة هي مصارف محضة، هي مصارف محضة. وما يريد أن يقول على تشويش في الكلام المنقول عنه، الظاهر هو هذا، يقول أن المحافظة على الاستغراق في كلمة اليتامى والمساكين، هذا الاستغراق المفاد بالجمع المحلى للام، أن المحافظة على هذا الاستغراق لا يكون ولا يمكن إلا بالحمل على المصرفية، أن نحمل الأصناف الثلاثة على أنها شنو؟ مصارف. حينئذ نلزم بالاستغراق كما هو، كل معذور ما فيها. أكون معذور في أن يكون جميع أفراد المساكين، وجميع أفراد اليتامى، وجميع أفراد ابن السبيل مصارف للخمس؟ استغراق. ما يكون مصرفا للخمس هو يستغرق كل الافراد، ما هو محدود في الالتزام بالاستغراق اذا حملنا الاصناف الثلاثه على ماذا؟ على المصرفيه. واما اذا ما التزمنا بانها مصارف، والتزمنا بانها هي المالكه بعناوينها الخاصه، المساكين يملكون بعنوانهم، وهكذا اليتامى، وهكذا ابن السبيل، واضح؟ حينئذ مقتضى الاستغراق في اليتامى، شنو معنى الاستغراق في اليتامى؟ ان هذا السهم المخصص لها لليتامى لا بد من ان يستغرق جميع افراد اليتامى، والسهم المخصص للمساكين لا بد ان يستغرق جميع افراد شنو؟ المساكين، وهكذا ابن السبيل. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، مقطوع العدم، أن السهم المخصص للمساكين يجب أن يستغرق كل الأفراد، بحيث إذا خصصناه ببعض الأفراد نعمل للباقين. لماذا؟ لأنه ملكهم. هذا ملك للمساكين على نحو الاستغراق، هو ولا بد من دفعه لجميع افراد المساكين، فتخصيصه ببعضهم دون البعض الاخر يستدون الضمان. فلا بد من التزام بوجوب دفع الخمس المخصص لصنف من الاصناف الى جميع افراد ذلك الصنف، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا النوع الناشئ من الالتزام بالملكيه، يقول هذا ناشئ من الالتزام بماذا؟ بملكيه الاصناف. اما اذا قلنا بان الاصناف لا تملك، انما هي مصارف، مجرد مصارف، مجرد مصارف. اما المالك والجامع هو الفقير الهاشمي، هذا الجامع وهذه مصارف، خليكم استقرار. أكون معذور في أن نقول أن جميع أفراد المساكين مصارف؟ هذا ما معنى أنه إذا قلنا لبعض المساكين نضمن علمه للباب، نحن نضمن لهم شيئا، يعني بدون مصارف كما هو الحد الزكاة. عندما ندفع الزكاة لبعض المساكين لا نضمن للباقين، لأن المساكين مصارف. هنا إذا قلنا بأنهم مصارف، الاستغراق يبقى على حاله، والحافظ على ظهور الجمع المحلى بالله في الاستغراق ويبقى على حاله، وما نرفع اليد عنا. اما اذا قلنا بالملكيه نضطر الى رفع اليد عنا عن الاستغراق اللي هو مدلول علما للجمع المحلى بالله. هذا هو القرينه الثانيه. هذه القرينه الثانيه الشيخ الأنصاري أشار إلى والعبارة اللي يشير إلى هذه القرينة نقلها. قال: وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف، وكل ذلك خلاف مذهبهم. نفس دعوة الأخرى أن حمل الآية على الملكية لازمه ماذا؟ البسط على أفراد الصنف الواحد، وهذا خلاف مذهبهم حسب تعبير الشيخ الأنصاري، أو مقطوع العدم حسب تعبير سيد الخوارج. نفس العبارة لكنه أجابه هو الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا، قد يؤيد، ذكر جوابه، أجاب عنه لأن هذا مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، الظاهر من الآية، إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة ابن السبيل إرادة الجنس، كما في وقفت على الفقراء أو هذا لهم بعد وفاتي. نسأل الله تعالى. يقول هذا الكلام مبني، هو أجاب عن السيد عن الدليل الذي ذكره، أن هذا مبني على استقرار الاستغراق، أن اليتامى والمساكين ها على إرادة الاستغراق بهذا الجمع، يتامى والمساكين، فيجي هذا الكلام. يستغرقون نروح الأفراد، إذا قلنا بالملكية معناه أن الأفراد جميعا يملكون، فلا بد من البسط على الأفراد، وهذا لا يمكن القول به. يقول هذا مبني على استغراق الاستغراق، أن اليتامى والمساكين تفيد الاستغراق، لكنه هو يقول لا، هي لا تفيد الاستغراق، وإنما الظاهر إرادة الجمع. والقرينة على هذا السبيل وياها لا اشكال في انه لا استغراق في ماذا؟ الصنف الثالث اللي هو ابن السبيل. ومثلا بوحدة السياق لابد ان يكون اما ان لا يراد الاستغراق ايضا في اليتامى والمساكين. ثم ايد هذا بمثالين حرفيين، قال: لو قال اوقفت هذا على الفقراء، هنا لا يكون الاستغراق بالرغم من ان الجمع المحلى بيش باللام، وانما المراد هو الجنس. او هذا لهم بعد وفاته في باب الوصيه، يقول هذا المال للفقراء بعد شنو؟ بعد وفاته. هنا ايضا لا يفهم الاستغراق، وانما يفهم شنو؟ جنس الفقراء، فلا محذور في ان يدفع الى بعضهم دون البعض الاخر. إذن اليتامى والمساكين ليست للاستغراق، لا تفيد الاستغراق، وإنما هي للجنس المراد، جنس الفقراء، جنس اليتامى، وجنس ماذا؟ وجنس الفقراء. هذا هو جوابه عن القرينة الثانية الذي ذكرها السيد الخوري. اللي نلاحظ على هذا الجواب، جواب الشيخ الأنصاري، لاحظ عليه هو أن الحمل على الجنس في هذين المثالين اللذين مثل بهما لا يقعد، أنه بقرينة عدم كفاية المال الموصى به في باب الوصية، أو المال الموقوف في باب الوقف، الموقوف في باب الوقف عدم كفايته من بجميع أفراد الفقراء. هذا بنفسه يشكل قرينة على أنه لا إرادة الاستغراق، حيث لا يمكن تقسيم المال الموصى به على جميع أفراد الفقراء. هذا يشكل قرينة ماذا؟ على أن هذا لا يراد به ماذا؟ الاستغراق. إذن هناك قرينة في هذه الأمثلة التي ذكرها، والمال الموصى به مهما كان هو طبعا لا يكفي الفقراء، والمال الموقوف أيضا مهما كان هو لا يكفي جميع الفقراء. إذن هو لا يريد الاستغراق، وهذه قرينة على عدم إرادة الاستغراق. أما إذا فرضنا كفاية وهذا المال توزيع على الجميع، لماذا لا ننتج بالاستغراق؟ ننتج بالاستغراق. لو فرضنا أن عدد الفقراء كان محدود من بعض الصفر، أو لا قال أوقفت هذا على الذكور من آل فلان، على الذكور جميع محلا بالله، على الذكور من آل فلان، هنا نلتزم بالاستغراق ولا ما نلتزم بالاستغراق؟ بلا إشكال نلتزم بالاستغراق. هذا يجب توزيع على جميع الأفراد ماذا؟ الذكور. ليش؟ لأن هذا جمع محلا باللام فهو يفيد الاستغراق، نلتزم به بلا إشكال. إذا المانع من الالتزام بالاستغراق في الأمثلة التي ذكرها هو عدم كفاية الموصى به والموقوف المن لجميع الأفراد، فهذه قرينة على أنه نفهم منها أن المتكلم لا يريد الاستغراق، فتحمل حينئذ علما على إرادة الجنس كما ذكر. وكان الأولى لا يوفر جميعا، وفر جميعا ما كل منهم، أوقفت هذا على الفقراء من آل فلان، جمع محلى بالله. وكان الأولى أن يستعان بهذه القرينة في خصوص المطعم. يعني الشيخ الأنصاري عندما يريد يقول أن الاستغراق ما مراد في اليتامى والمساكين، الأولى أن يستعين بقرينة عدم الكفاية في هذه الآية بتقرير أن الخمس المخاطب بإخراجه المكلف وأحد المكلفين مهما كان هو لا يكفي جميعا مساكين، لا يكفي جميعا مساكين، فقد في كثير من الأحيان لا يكفي جميعا اليتامى. المخاطب بالخمس أحد المكلفين، وكل مكلف يجب عليه أن يدفع نصف الخمس علما إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، واضح عدم الكفاية به، فيكون حال المثال الذي ذكر الشيخ الأنصاري. فنقول أن عدم الكفاية هذا في محل كلامنا قرينة على عدم إرادة الاستغراق، سيكون جوابا عن الدليل، جواب عن القرينة الثانية اللي ذكرها السيد الخوري اللي ماخذها من الشيخ الأنصاري. وهذا لنقل عكا في مكان جواب القرينة، شنو تسوي للسيد الخوري؟ لأن اليتامى والمساكين للاستغراق، ولا يمكن المحافظة على الاستغراق إلا بالحمل على المصرفية، مو؟ لأن الحمل على الملكية يقتضي شنو؟ أن نلتزم بوجوب البسط على أفراد الصنف الواحد جميعا، وهذا لا يحتاج الزام به. فنجيبه نقول لا، ان الجمع المحلى باللام من الاشتراط بلا اشكال، ولا نرفع اليد عنه الا بقرينه، واضح؟ والقرينه في محل الكلام هي عدم الكفايه، هي عدمها، لان الخمس لا يكفي جميع افراد المساكين، ولا يكفي جميع افراد ماذا؟ اليتامى وجميع افراد ابناء السبيل لا يكفيهم. اذا لا يريد الاستغراق المتكلم بهذا الكلام، لا يريد الاستغراق ان تحمل على الجنس، واضح؟ ولعل شان الانصار يريد هذا، يعني يريد هذا، انا حينما ذكر هذا انه تحمل على الجنس، تحمل على الجنس بمعنى هذا، ان هناك قرينه تفترنا الى حملها ماذا؟ حمل الجمع المحلى باللام علما على الجنس، وهو ايش القرينه؟ عدم الكفايه، وهذه قرينه موجوده في محل كلامنا. هذا اللي ذكر الشيخ الانصاري. وحينئذ يمكن تأييد هذا المطلب أن المراد في المقام الجنس، أو على الأقل بتعبير أكثر دقة، أن الاستغراق غير مراد في آيتنا، أن الاستغراق ليس مراد في آيتنا، تأييد هذا بابن السبيل الفقرة الثالثة، لا إشكال في أنه لا يراد بها الاستغراق، وبمقتضى مثلا وحدة السياق يكون المقصود هو هذا أيضا من اليتامى ومن المساكين، واضح. وأريد هذا بآية الزكاة، لأنه أيضا ذكر فيها المساكين، وذكر فيها جمع محلى باللام أكثر من مرة في آية الزكاة، ولا إشكال أنها هناك، أن آية الزكاة لا يراد بها شنو؟ استغراق، ولا إشكال عنده في أنها مصارف ليس إلا. فهذا مجموعة يكون مؤيد علما لهذا الاتجاه. سأقول مطلب يمكن طرحه وينبغي التأمل فيه، هو أن هذه القرينة عدم الكفاية، عدم الكفاية لا إشكال في أنه تمنعنا من افتراض إرادة الاستغراق، لا يمكن الاستغراق، لا يمكن الاستغراق، تمنعنا من أن نقول بأن المراد هو شنو؟ هو الاستغراق. لكن هل معنى ذلك أن نلتزم بأن المراد هو الجنس؟ واضح يا أبنان؟ هل هذا يجبرنا على أن نحمل الألف واللام في الجمع المحلى باللام على أنها الكلام جنسية الجنس؟ هذا قابل للتأمل وقابل للتوقف أيضا، أنهم عدم الكفاية، عدم الكفاية طبعا، هذا المقدار لا يكفي. عدم الكفاية يعني هذا المقدار، انه لا يمكن استيعاب جميع الافراد. لكن هل معنى هذا هو ان الذي يتحول من كونه بحسب الاصطلاحات الاصوليه من كونه عام الى كونه مطلق، بحيث نحتاج الى اجراء مقدمات الحكمه في هذا اللام عندما نشوف في شمول لبعض الاصناف الجنس؟ هذا معنى ان الالف واللام في اليتامى وفي المساكين للجنس، يعني صار مطلق، خرج عن كون ماذا؟ خرج عن كون عام، ومعنى انه مطلق يعني نحتاج من الى مقدمات الحكمة حتى نتمسك باطلاقه، واضح؟ هل هذا معنى او لا؟ انه يبقى عام غاية الاستيعاب جميع الاغراض ما ممكن. فلما قام الخارجية على عدم كفاية المال الموصى به أو المال المنذور علما لجميع الفقراء ما ممكن، فنقول لا يمكن استيعاب جميع الأفراد، لكن يبقى اللفظ ماذا؟ عام، ما في داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن عمومه، يبقى عام، ولا داعي لتحويله من 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 من, من استغراق إلى جنس، ولا داعي لتحويله من عام، واضح؟ لفظي وضعي يدل على العموم وضعا الى كون ماذا مطلق يدل على العموم والشمول بمقدمات حكمه. هذا ما له داعي. ليش نلتزم بالجزم؟ نلتزم بالجزم. يبقى هو استغراق غايه الامر ان توزيع الخمس على جميع افراد المساكين هذا غير ممكن. هذا غير ممكن. قانون الامر على انه غير ممكن. فنلتزم بعدم وجود توزيع على جميع الافراد، لكن هذا مو معنى ان هذا تحول من كونه اسم من كون عام الى كون مطلق، ومن كون دال على الاستغراق الى كون ذهب علينا على اسم الجنس. الشيخ صاحب الجواهر اشار الى هذه النقطه بعباره كلش مختصره، هاي عباره تلاحظوا، قال وبمنع اراده الجنسيه من الجمع المزبور لكونه حقيقة في الاستغراق، وسقوط الوجود في المتعذر والمتعسر لا يستلزم إرادة الجنسية منه التي هي معنى مجازي له. الجنسية مهما كانت هي معنى مجازي للجمع المحلى بالله، معنى الحقيقي للاستغراق. ما حصل في الشيء يجبرنا على أن نفعل عن المعنى الحقيقي. الذي حصل هو انه لا يمكن ان نوزع هذا على جميع افراد الفقراء، فنحتكم بعدم وجود توجيه على جميع افراد الفقراء. هذا نقوله. ليش نقوله؟ لاننا استدللنا بالعموم في مسائل سابقه عندما طرحنا مساله اعتبار الايمان، قلنا ان مقتضى عموم الايه هو ماذا؟ هو عدم اعتباره، ولذا قلنا ان اعتبار الايمان يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ليش؟ لان الايه تقول المساكين وهي عامه، المسكين المؤمن والمسكين شنو؟ غير المؤمن. عندما طرحت مساله اعتبار الفقر واضح كل تماما بالخصوص طرحت كما تقدم، قلنا بانه لو بقينا احنا والايه لقلنا بماذا؟ بالعموم، هي تشمل اليتامى الفقراء واليتامى غير الفقراء، عموم هذا المقتضى. ليش اختفنا بالعموم؟ لان قلنا ان التمسك بالاطلاق دي مشكله. شنو مشكلته؟ ان الايه ليست في مقام البيان من هاي الجهه. هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالاطلاق. فلو سلمنا انه يتحول الى اسم الجنس يصير شنو؟ يصير مطلق. واذا صار مطلق شنو يجب التمسك باطلاقه في هاي الموارد وغيرها؟ يحتاج الى اثبات ان المتكلم في مقام بيان من تلك الجهه، وهذا مو سهل اثباته في آية من هذا القبيل. احنا تجاوزنا هذا الامر نتمسك بالعموم الواضح فيما يتوقف طبعا بالمساكين واليتامى. فهذا الكلام اذا تم ينفعنا في هذا المقدار، في انه يبقى هو على الاستغراق بالرغم من عدم وجود التوزيع على جميع الافراد، هو يبقى على حاله وهو استغراق، ويبقى جمع، ويبقى دال على العموم ماذا؟ دلالة وضعية. هذا ومن هنا يتبين انه ان القرينة الثانية اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه ايضا يمكن الخدشة فيها. طبعا هذا الى تكمل، مو معنى انه قد نوافقه في النتيجة، لكن هذه الأدلة التي ذكرت كلها يعني يمكن التأمل فيها، والكلام له في ثم تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.